إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا، يرحمك الله، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على كل علم نافع وعلى كل عمل صالح. هذا هو المجلس 13 على 95 في بيان كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله: ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر. هكذا بوب، وسبق له أن قال: جماع أبواب الجمع بين الصلاتين. ويظهر والله أعلم أنه مستحضر لدرجات الجمع بين الصلاتين، فإن الجمع بين الصلاتين على درجات، ذكر منها شيخ الإسلام 3 ونزيد 1 وهي الأولى. فأول درجة في الجمع المجمع عليه هو جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة ومزدلفة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، فهذا مجمع عليه بين الفقهاء. فهذه الدرجة الأولى، الدرجة الأولى في الجمع. الدرجة الثانية الجمع بين المغرب والعشاء، وإنما جعل شيخ الإسلام هذه الدرجات لأجل الأحاديث، أو لأجل درجة الأحاديث في ذلك، فإن الأحاديث في جمعه صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في السفر هذه في الصحيحين، وأما الجمع بين الظهر والعصر هذا يعني في خارج الصحيحين. فلعل ابن المنذر رحمه الله يعني راعى هذا. الدرجة الثالثة هي الجمع بين الظهر والعصر، طبعا جمع تقديم، إن جمع التأخير أيضا يعني أثبت من جهة الثبوت من جمع التقديم. فهذه الدرجات لعل ابن المنذر رحمه الله يراعي هذا، وإلا فلا فرق بين الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. وقد بدأنا في يعني هذا الذكر الذي ذكره، فذكر حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء. ووصلنا إلى يعني قوله في حديث معاذ، وهو: فكان لا يروح. يبين ابن المنذر رحمه الله أنه لا فرق بين الجمع وهو نازل والجمع هو سائر كما ذكرنا في المرة الماضية. قال فدل قوله فكان لا يروح على أنه جمع بينهما وهو نازل غير سائر. ودل على ذلك حديث مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، وهذا الذي تقدم حديث هشام عن أبي الزبير عن أبي الطفيل. قال وأنا ذاكره بعد إن شاء الله. وقوله في حديث مالك عن أبي الزبير فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، قال يدل على أنه جمع بين الصلاتين وهو نازل غير سائر. قوله دخل ثم خرج كان لا يروح، فهذا كله يدل على أنه جمع وهو نازل. قال وليس هذا خلاف للذي ذكره ابن عمر. ابن عمر عندما يقول كان إذا عجل به السير أو جد به السير، إنما هو ذكر حالة من الحالات، إنما ذكر حالة من الحالات، فلا يدل على نفي ما عداها. قال لأن الجمع بينهما جائز نازلا وسائرا. حكى ابن عمر ما رأى من فعله وذكر معاذ ما فعل، فكل صحابي نقل ما رأى. فابن عمر نقل جمعه صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ وهو سائر بين المغرب والعشاء. ومعاذ ذكر جمعه صلى الله عليه وسلم وهو نازل. قال فأخبر كل واحد منهما كما رأى. فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز نازلا وسائرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجمع بين الصلاتين في السفر في حال دون حال، فيوقف عن الجمع بينهما، يعني عن الحالة التي نهى عنها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن ما جاء مطلقا يعمل بإطلاقه حتى يثبت ما يقيده. قال أبو بكر قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على جمعه بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلف، وذكرنا جمعه في غير هذين الموضعين من أسفاره. وقد أجمع أهل العلم على القول ببعض هذه الأخبار واختلفوا في القول بسائرها كما ذكرنا. فإذا درجات الجمع مبنية على ماذا؟ مبنية على اختلاف درجات الأدلة المثبتة لها. قال فمما أجمع أهل العلم على القول به وتوارثته الأئمة قرنا عن قرن وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع يعني بالمزدلف في ليلة النحر. فهذا مما أجمعوا عليه، هذه درجة أولى كما ذكرنا. قال واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في سائر الأسفار، ثم ذكر لنا يعني ثلاثة أقوال. فالعلماء اختلفوا فيما عدا الجمع بعرفة والجمع مزدلفة، اختلفوا في الجمع في السفر على ثلاثة أقوال. القول الأول فرأت طائفة أن يجمع المسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وممن رأى ذلك سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد وابن عباس وابن عمر وابو موسى، فهؤلاء ستة من الصحابة، وطاووس ومجاهد وعكرمة هؤلاء من التابعين، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور هؤلاء من الفقهاء، فرأوا الجمع بين الصلاتين في سائر الأسفار، ولا يختص هذا بإيش؟ بعرفة ومزدلفة. ثم ذكر الآثار عن الصحابة، قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال: اصطحبت أنا وسعد بن أبي وقاص من الكوفة إلى مكة وخرجنا موافدين، فجعل سعد يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقدم من هذه قليلا ويؤخر من هذه قليلا حتى جئنا مكة، يقدم من هذه قليلا ويؤخر من هذه قليلا، يعني يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأجل بحسب الحاجة. إذا جمع بين الظهر والعصر يؤخر الظهر وحتى يدخل وقت العصر، ثم يصلي العصر في أول إيش؟ في أول وقتها، هذا جمع التأخير. أو يصلي الظهر في أول وقتها ويجمع معها العصر، وهكذا يقدم من هذه قليلة ويؤخر من هذه قليلة. هذا هو معنى هذا الكلام، ليس فيه دليلا على ما قاله أصحاب الرأي من الجمع الصوري كما سيأتي، وإنما سعد بن أبي وقاص مع هذا القول يجمع بين الصلاتين في وقت إيش؟ في وقت إحداهما. هذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: خرج سعيد بن زيد وأسامة بن زيد فكان يجمعان بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا حجاش قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين فنبى بكم المنزل، نبى يعني بعد المنزل، يعني لا يجد المسافر منزلا ينزل به فيستمر في السير، هذا معنى نبى، نبى يعني بعد تحصيل المنزل المناسب، فسيروا حتى تصيبوا منزلا فتجمعوا بينهما. نعم، فإذن هذا في جمع تأخير. وإن كنتم نزولا فعجل بكم أمر فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا، هذا جمع تقديم. ففي أثر ابن عباس جمع التأخير وجمع التقديم. هذا روى عبد الرزاق والبيهقي. قال: وحدثونا عن أبي قدامة قال: أخبرنا يحيى القطان عن حبيب بن شهاب قال: حدثني أبي قال: صحبت أبا موسى فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا رواه ابن أبي شيبة. وطبعا هذا الأثر مهم في بيان ضعف القول الثالث كما سيأتي. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي أن ابن عباس كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر، روى عبد الرزاق. القول الثاني: وكره الطائفة الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة وليلة جمع، فكره الجمع بين الصلاتين إلا في هذين الموضعين، هذا قول الحسن البصري ومحمد بن السيرين. وهذه الكراهة لا وجه لها بعد ثبوت الأدلة. وقال أصحاب الرأي، يعني أصحاب الرأي لماذا يعني كانوا في هذا القول؟ لأنهم يعني جاءوا بإيش؟ جاءوا بمخرج، يعني هم لا يقولون بالجمع لكنهم جاءوا بمخرج، فماذا قالوا؟ قالوا يؤخر مثلا الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها، فتكون الصلاتان في الصورة مجموعتين، لكن هذه في وقتها وهذه في هذه في وقتها، فهذا هو الجمع عندهم، وهذا الذي يسمى بالجمع الإيش؟ الصوري، الجمع الصوري، لأنه في صورة الجمع وهو ليس بجمع. وأما الجمع الحقيقي فهو جمع الصلاتين في وقت إحداهما، فهم قالوا بهذا. قال أصحاب الرأي لا يجمع بين صلاتين في سفر ولا حضر في وقت إحداهما ما خلا عرفة ومزدلفة. وتأول الأحاديث كما ذكرنا على الجمع الصور، ويرد عليهم بأدلة كثيرة، منها ما رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهم. الشاهد ماذا؟ أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، فهذا دليل على الجمع الحقيقي. وأيضا حديث معاذ وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، وإذا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد زيغ الشمس يعني بعد زوالها عجل العصر إلى الظهر، هذا معناه أنه صلى العصر في وقت الإيش؟ في وقت الظهر. فهذا كله مما يعني يرد به عليهم، علاوة على وجوه أخرى أشار إليها ابن المنذر أو أشار إلى بعضها. هذه الوجوه الأخرى تجدها في يعني تحت حديث الصحيح 164. فمن هذه الوجوه يعني الجمهور ردوا عليهم، قالوا هذا الذي يعني تقولونه خلاف الظاهر من الجمع. الظاهر من الجمع أن تصلى الصلاتان في وقت إحداهما، قالوا هذا خلاف الظاهر من الجمع. وردوا عليهم أيضا قالوا الغرض من الجمع هو التيسير ورفع الحرج، وهذا الذي تقولونه في غاية الحرج، الإنسان يقعد يراقب ينتظر ويؤخر الظهر في آخر وقتها وينزل يصليها ثم إذا دخل وقت العصر يصلي في أول وقته، فصار هذا حرجا خلاف ما أريد به من الجمع بين الصلاتين. نعم، علاوة على ما ذكرناه من الإيش؟ علاوة على ما ذكرناه من الأدلة. فهذا هو يعني الرد على أصحاب الرأي. قال وفيه قول ثالث وهو كراهة الجمع بين الصلاتين في السفر. ما الفرق بين هذا القول والذي قبله؟ يظهر والله أعلم أن الكراهية هنا الجمع بين الصلاتين في السفر، وأما الذي قبله هذا في كراهية الجمع بين الصلاتين مطلقة، فربما يكون هذا هو الفرق بين القول الثالث والذي قبله. قال رواه أبو العالي عن عمر بن الخطاب أن جمعا بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر. ومن حديث العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها. ثم ذكر الأثر عن عمر والأثر عن ابن عمر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وقتادة عن أبي العالية أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري اعلم أن جمعا بين صلاتين من الكبائر، مع أنه مضى أن أبا موسى كان يجمع بين الإيش؟ بين الصلاتين. فيحمل أثر عمر هذا والله أعلم على الجمع بين الصلاتين بدون إيش؟ بدون عذر. نعم، اعلم أن جمعا بين صلاتين من الكبائر. إنسان متمكن من صلاة الظهر مثلا، ولأجل ما يدعيه من شغل فيتهاون ويؤخرها ويصليها مع العصر، وأيضا يتهاون فيؤخر المغرب بدون عذر ويصليها مع العشاء. هذا الذي يقال فيه اعلم أن جمعا بين صلاتين من الكبائر. نعم. وأما أثر ابن عمر قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، طبعا هم ابن المنذر يقول هذا أثر عمر، فيه أن أبا العالية لم يسمع من عمر، لكن يعني ربما لا يسلم له هذا، فإن المزي قال في ترجمة أبي العالية أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أبي بكر الصديق وصلى خلف عمر. وفي جمع التحصيل للعلاء قال أبو العالية قرأت القرآن على عمر 3 مرات. فالذي يقول إن أبي العالية لم يسمع من عمر أو يعني لم يدرك عمر يعني هذا غير صحيح. فالمهم أن أثر عمر هذا محمول على من جمع بدون عذر. وأما أثر ابن عمر قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر، هذا العمري الضعيف، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها، هذا رواه عبد الرزاق. ولو يعني صح هذا فهذا لا يدل على أن ابن عمر يعني كان يلتزم هذا، بل كان في بعض الأحيان يصلي كل صلاة في وقتها وفي بعض الأحيان يجمع بين الصلاتين. كيف والذين رووا عن نافع أئمة أثبات رووا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين، وقال حسن البصري صلوا كل صلاة لوقتها، وكره مكحول الجمع بين الصلاتين في السفر، وكان الأسود بن يزيد ينزل لوقت كل صلاة، وقال النخعي كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا لا يجمعون في السفر ولا يصلون إلا ركعتين. ولعل هذا مستند الكوفيين، مستند أصحاب الرأي، ربما اعتمدوا على أثر إبراهيم النخعي، كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود لا يجمعون في السفر ولا يصلون إلا ركعتين. نعم. ولأجل هذا أيها الإخوة يعني لا ينبغي الإنسان أن يجمع بين الصلاتين إلا لحاجة، إلا لحاجة. وطبعا الحاجة يعني كل إنسان يقدر حاجته بإيش؟ يقدر حاجته بنفسه. أحيانا المسافر لأجل الاستفادة بالوقت إذا كان يسافر عن طريق البر يركب سيارته فيريد أن تكون عنده مدة طويلة يقطع فيها مسافات، هذه حاجة من ضمن الحاجات. وأما إذا كان نازلا وليس يعني وراءه ما يشغله ثم هو يعني يجمع بين الصلاتين بلا حاجة فهذا لا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا لم يجمع بين الصلاتين لما نزل بمنى عليه الصلاة والسلام في حجته، يعني لم يجمع بين الصلاتين. فهذا مما يدل على أن الجمع يعني لا يجوز، هذا فيه دليل على أن الجمع هكذا لا يكون مطلقا وإنما يكون مقيدا بالإيش؟ مقيدا بالحاجة. قال أبو بكر: أما حديث عمر بن الخطاب فغير ثابت عنه لانقطاع إسناده. عرفنا أن هذا يعني مردود. قال: وليس يخلو خبر العمري اللي هو عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر من أحد أمرين: إما أن يكون فعل ذلك في حال، يعني يكون ابن عمر في حال لم يجمع بين الصلاتين، وفي حال أخرى جمع بين الصلاتين في حال، فلا تكون صلاته كل صلاة لوقتها خلافا لجمعه بين الصلاتين، إذ كل ذلك مباح جائز فعله. صحيح، فيكون جمع في حال ولم يجمع في حال. قال: أو يتحامل متحامل فيقول: إن في رواية العمر عن نافع عن ابن عمر نفيا، يعني يقول كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها، فيقول: أنا أفهم من هذا، من هذه الرواية، أن فيها نفي، أن فيها نفي للجمع. فيقول ابن المنذر: هذا تحامل. قال: لأن يكون ابن عمر جمع في حال، وهذا يبعد، لأن الذي روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع بين الصلاتين أتقن من عبد الله، يعني من عبد الله العمري، وأحفظ منه للرواية، مع أن عبد الله المكبر يعني إذا انفرد برواية عن نافع عن ابن عمر فليس بحج. صحيح، كيف نترك رواية الأثبات ونأخذ برواية عبد الله بن عمر المكبر الضعيف؟ فإذا انفرد غيره ممن روى عن نافع عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين فروايته حجة. والذين رووا ذلك عن نافع جماعة كلهم متقن لحديث نافع ضابط له، فمنهم أيوب وعبيد الله بن عمر المصغر وموسى بن عقبة ويحيى الأنصاري، وروى ذلك عن نافع طبقة ثانية، يعني غير طبقة هؤلاء، محمد بن إسحاق وعبد العزيز بن أبي رواد وعمر بن نافع. قال: مع أن عبدة بن سليمان قد خالف عبد الرزاق في روايته عن عبد الله بن عمر، يعني العمر، يعني في الأثر الذي مضى عبد الرزاق عن العمر عن نافع، فنقول عبدة بن سليمان خالف عبد الرزاق. نعم، فروى إسحاق بن راهوية عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه جد به السير، أنه جد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق. هذا فيه رد على أصحاب الرأي، أخر المغرب حتى غاب الشفق، يعني حتى دخل وقت العشاء، ثم نزل فجمع بينهما. هذا في البخاري ومسلم وفي صاحب داود 1103، وفيه زيادات. فمن الزيادات أن ابن عمر استصرخ على امرأته، نزل بها وجع فاستصرخ عليها، وفيه من الزيادات ثم نزل فجمع بينهما، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا جد به السير أو حزبه أمر. قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول. نعم، هذا أيها الإخوة كما ذكرنا مما تتميز به هذه الكتب المتحررة، يعني من التقليد. قال: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول. ولا معنى لكراهية من كره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. هكذا، لا معنى لكراهية من كره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، هذه فعلا ليس له معنى أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يسن شيئا لأمته ويأتي غيره ويكره هذا، فنقول هذه الكراهية لا معنى لها، إذ ما قالوا من ذلك خلاف السنن الثابتة. هذا تعليل لقوله إيش؟ لقوله ولا معنى. ليش قال ولا معنى؟ قال لأن ما قالوا خلاف السنن الثابتة، فكل هذا مما يكتب يعني، فكل من قال بخلاف السنة فإيش؟ أحسنت، فلا معنى لقوله. سبحان الله، فلا معنى لقوله، مجرد إيش؟ مجرد بس ألفاظ يقولها. كل من قال بخلاف السنة فلا معنى لقوله. ابن المنذر يقول ولا معنى لكراهية من كره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، إذ هذا هو التعليل، يعني لأن ما قالوا من ذلك خلاف السنن الثابتة. فنقول كل من قال بخلاف السنة فلا معنى لقوله. قال والسنة رحمة الله عليه إذا ثبتت استغني بها عن كل قول. السنة إذا ثبتت استغني بها عن كل قول، تأمل، عن كل قول، تقول مهما كان قائله حتى ولو كان قول عمر رضي الله عنه، حتى ولو كان قول عمر، فإن عمر رضي الله عنه يعني اجتهد في بعض المسائل، ويعني غيره من الصحابة إنما أطاعوه لأجل ماذا؟ لأجل أنه يعني ولي الأمر والخليفة، كما مر علينا، ويمكن أن تجمع من هذا يعني وقائع كثيرة. بعض الناس يأتي ويهاب يقول كيف هذا عمر المحدث الملهم كذا، كيف أنني يعني أخالفه؟ تقول أنت تخالفه، تستبعد مخالفته، لكن تقع في إيش؟ في مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فهذا يعني هذا هو الأصل أيها الإخوة، هذا هو الأصل، والأمر لا إفراط فيه ولا إيش ولا تفريط. فبعض الناس يعني يأخذ هذا الكلام الذي أنا قلت الآن ويطلقه على غير وجهه، فيصبح من الظاهرية الذين يعني يقولون بقول ما قال به أحد، وفي المقابل نجد أناسا يعني مقلدين يتبين لهم الحديث ومعنى الحديث ولا يعمل به من أجل قول فلان وفلان. فإذا لا إفراط ولا إيش؟ لا إفراط ولا تفريط. قال ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر، يعني اختلافهم في جمع التأخير وفي جمع ليش وفي جمع التقديم. فإذا بعد ما ذكر شوف كيف الترتيب، ترتيب مناسب جدا، الجمع المجمع عليه، وبعدين يعني ثبت لنا الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ثم بين لنا الاختلاف في الجمع، هل هو جمع تأخير ولا جمع تقديم. اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز لمن أراد الجمع بين الصلاتين أن يجمع بينهما فيه، قول الأول. فقال الطائفة، خلاصة قول هذه الطائفة أنه يجمع تأخيرا أو تقديما على الخيار. قال من كان له أن يقصر فله أن يجمع إن شاء في وقت الأولى منهما وإن شاء ففي وقت الآخرة. هذا قول الشافعي وإسحاق بن راهوية. قال الشافعي جد به السير أو لم يجد، سائرا كان أو نازلا، يجمع في جميع الأحوال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بعرفة غير سائر إلا إلى الموقف، وبالمزدلفة نازلا ثابتا. وحكى عنه معاذ أنه جمع كما مر علينا الحديث في غزوة تبوك، فدلت حكايته على أن جمعه وهو نازل في سفره غير سائر فيه، وبه قال أبو ثور. ثم ذكر لنا حديث معاذ وهو في الصحيح برقم 164 وفي الإرواء 587 وفي صاحب داود 1089. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واسل أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، خرج معنى أنه كان نازلا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وكان عطاء بن أبي رباح يقول لا يضره أن يجمع بينهما في وقت إحداهما، عند أحدهما لكن الصواب في وقت إحداهما. وهذا يشبه مذهب سالم بن عبد الله، لأن سالما سئل عن الجمع بين الصلاتين فقال ألم تر إلى جمع الناس بعرفة، وإنما يجمع الناس بعرفة بين الصلاتين في وقت إحداهما. وقد روينا عن ابن عباس أنه جمع بين المغرب والعشاء بعدما غاب الشفق. وتأمل كيف في مزدلف الجمع جمع تقديم، وفي عرف الجمع جمع إيش؟ جمع تأخير. فالإنسان يختار جمع التقديم وجمع التأخير بحسب إيش؟ بحسب حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديما في عرفة من أجل أن يطول الزمان للدعاء، وجمع في المزدلفة جمع تأخير من أجل أن تكون الصلاة في الإيش؟ في مزدلفة، لأنها يعني مكان نسك، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فمن أجل هذا يعني أخر الصلاة ليصليها في مزدلفة. لما قال له أسامة رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله، قال له الصلاة أمامك يعني في مزدلفة. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه جمع بين المغرب والعشاء بعدما غاب الشفق وهو جاء من الطائف، هذا رواه عبد الرزاق. وصلى مجاهد الظهر بعدما زالت الشمس ثم التفت فقال ألا أريحكم من العصر، ألا أريحكم من العصر. فما يقول قائل طيب هذا فيه يعني الجمع بدون حاجة؟ لا، قال ألا أريحكم من العصر، معناه أنه يعني لو كان صلى العصر في وقتها فيكون في ذلك حرجا عليهم، فمن أجل هذا قال ألا أريحكم من العصر، فنقول بلى فيصلي العصر. وقال طاووس كنحو مما قاله سالم. وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن السنة أن تصلى الصلوات في أوقاتها، فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين في السفر دل على أن حال الجمع غير حال التفريق بينهم. تأمل، الأصل أن كل صلاة تصلى في إيش؟ في وقتها. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن حال الجمع غير حال الإيش؟ غير حال التفريق. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وفرق في منى، فحال الجمع غير حال الإيش؟ غير حال التفريق. في حال الجمع يصبح الوقت وقتا واحدا للصلاتين، وتصبح الأوقات في حال الجمع كم وقت؟ ثلاثة أوقات، وقت للظهر والعصر، ووقت للمغرب والعشاء، وقت للصبح. تصبح الأوقات ثلاث في حال الجمع. وأما في حال التفريق فعلى الأصل الأوقات كم؟ الأوقات خمسة. قال: وليس لقول من قال إن الأولى منهما تصلى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها معنى، ليس لقوله معنى. لماذا شيخ؟ لماذا؟ لأنه خلاف السنة. أي شيء عندما يقول ابن ليس لقوله معنى فتعلم أنه إيش؟ خلاف السنة. لأن ذلك لو فعله فاعل في الحضر حيث لا يجوز الجمع بين الصلاتين ما كان عليه شيء. لأن لو جاء إنسان في الحضر ويعني قال با أصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، أقول هذا ما عليه حرج إلا أن يكون يعني مطالب بصلاة الإيش؟ بصلاة الجماعة. فإذا يكون إيش الفرق بين الحضر والسفر لو قلنا بأن المقصود بالجمع هو الجمع الصوري؟ هذا القول الإيش الأول، وهو أن له أن يجمع يعني جمع تأخير وجمع تقديم. قال: وقال الطائفة، هذه الطائفة خلاصة قولها أن الجمع جمع إيش؟ جمع تأخير فقط. نعم، جمع تأخير، لأنه يعني صلى بعد دخول وقت الصلاة. فأما جمع التقديم فهو صلى الصلاة المقدمة قبل دخول إيش؟ قبل دخول وقتها. فمن أجل هذا حصل الخلاف في جمع التأخير وجمع التقديم. فهذا جمع تأخير فقط، هذه الدرجة الأولى عند شيخ الإسلام، الدرجة الأولى عند شيخ الإسلام. والدرجة الثانية عندنا جمع تأخير فقط. وقال الطائفة: إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أخر الظهر وعجل العصر، يعني جمع تأخير ليس قول الأحناف، وأخر المغرب وعجل العشاء وجمع بينهما. روي هذا القول عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعكرمة. قال: حدثنا علي بن حسن قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: خرجت مع سعد إلى مكة ونحن موافدون، فكان يجمع بين الصلاتين، يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويجمع بينهم. هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا سعيد قال: أخبرنا أبو الأحوص عن عبد الكامل الجزري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سافر جمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، يؤخر من هذه ويعجل من هذه، يعني جمع تأخير. قال إمام أحمد: وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهم، ويؤخر المغرب كذلك. قال: وإن قدم، إمام أحمد يقول في التقديم، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس. شوف كيف الإمام لما ثبت عنده، فإذن هو مع الأئمة في التأخير. قال: وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس. وأما إسحاق فماذا قال؟ فقال كما قال أحمد: بلا رجاء، يعني ها يعني وإن قدم فلا بأس، قطع إسحاق. وأما الإمام أحمد فقال إيش؟ فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال أحمد في موضع آخر: يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. القول الثالث: وأما أصحاب الرأي فقالوا بالجمع الصوري، فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة، وأما بغيرهما فلا. قال أبو بكر ردا عليهم: اسم الجمع بين الصلاتين يقع على من جمع بينهما في وقت إحداهما، وعلى من جمع بينهما فصلى الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها إن أمكن ذلك. يعني يريد أن يقول إن اسم الجمع يقع على الجمع الحقيقي وعلى الجمع الإيش؟ الصور، اسم الاسم بس. قال غير أنك إذا تدبرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنها دالة على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما كما ذكرنا، مع أن الجمع بين الصلاتين إنما رخص فيه للمسافر تخفيفا عليه، ولو كان المسافر كلف إذا أراد الجمع بين الصلاتين أن يصلي الأولى من الصلاتين في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها لكان ذلك إلى التشديد على المسافر والتغليظ عليه أقرب، مع أن بعض أهل العلم قد قال لا سبيل إلى الجمع بين الصلاتين على ما شرطه من زعم أن الجمع لا يجوز بين الصلاتين إلا أن يصلي هذه في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها بوجه من الوجوه. قالوا على طريقة الأحناف لا سبيل للجمع بين الصلاتين. لماذا أيها الإخوة؟ نقول لأن هذا ليس جمعا حقيقيا، إذ الجمع لا يكون إلا في وقت إحداهما، لا أن كل واحدة في وقتها. قال والأخبار الثابتة مستغنى بها عن كل قول، فمما دل على ما قلناه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بعرفة في وقت الظهر، وجمعه بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، هذا كله رد للجمع السور. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع قال أخبر ابن عمر بوجع امرأته وهو في سفر فأخر المغرب فقيل له الصلاة فسكت، وأخرها بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل. عندكم مكتوب هوى؟ لا، هوي من الليل. ثم نزل وصلى المغرب والعشاء ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا جد في السير أو إذا جد به المسير. في بعض النسخ الميسر، طبعا هذا خطأ، هذا في البخاري ومسلم، والذي بعضه أيضا في البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو رجاء أبو معاوية قال أخبرنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في السفر أخر الظهر حتى يكون أول وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، وكان يؤخر المغرب حتى يكون أول وقت العشاء ثم ينزل فيجمع بينهما. هذا أيضا في البخاري ومسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.